الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال الحافظ رحمه الله: وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة. هذا أخذناه، علمنا في الدرس السابق أن الشافعي رحمه الله تعالى يقول بزيادة الثقة، وعلمنا الفرق بين الشاذ والمنكر. فالشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، والمنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. قال: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الموحدة. عندنا مسألة أخرى، وهي أن الحديث قد يروى من طريق أو من طرق كثيرة، فإذا روي من غير وجه، فإذا كان في نفس الصحابي وله عدة طرق فهو المتابع، وإن كان عن صحابي آخر بلفظ الحديث فهو شاهد، وقد يطلق بعضها على بعض. قد يطلق الشاهد على المتابعة والمتابعة على الشاهد، لكن الأصل أن المتابع يكون في سند في راو واحد، والشاهد يكون في عدة رواه. مثلا عندنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عن أنس عبد العزيز بن صهيب وثابت، فثابت متابع لعبد العزيز بن صهيب. وجاء من حديث أبي هريرة، فحديث أبي هريرة رضي الله عنه شاهد لحديث أنس. قال: والمتابعة على مراتب، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، وأعلاها التامة لأنه تابعه في جميع السند. قال: ويستفاد منها التقوية، أي من فوائد المتابعات أنها تقوي الحديث. فمثلا يكون حديث صحيح، فإذا جاءت له متابعة صار أقوى في الحجية من لو جاء من طريق واحدة صحيحة. وربما يكون حسن، فإذا جاءت له عدة طرق صار صحيحا لغيره. وربما يكون ضعيف ضعفه من جبر، فإذا تعددت طرقه صار حديثا حسن محتج به. قال: مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلم القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة لأن الشافعي والقعنبي تتابع في مالك. قال: ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30، يعني لم يأتي من طريق مالك، وإنما يعني جاء إلى طريق عبد الله بن عمر، فصار محمد بن زيد كالمتابع لنافع. متابع لعبد الله بن دينار، وهكذا عاصم بن محمد متابع لمالك. قال: وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30. إذن هذه كلها متابعات، فالمتابعات تقوي الحديث، المتابعات تقوي الحديث، لأن الراوي إذا انفرد دون الرواة ربما حكمنا على زيادته بالشذوذ كما تقدم معنا في الشاذ، وما يخالف ثقة فيه الملاف الشاذ. لكن إذا وجد له من يتابعه ذهب احتمال الخطأ وحكم للحديث بأنه محفوظ وصار قويا. قال: ولا اقتصار في هذه المتابعة، سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، يعني لا يشترط في المتابعة أن تأتي بنفس اللفظ. هذا قد يتعذر، لأن العلماء بل الصحابة قبل ذلك كانوا يروون الحديث بالمعنى، فإذا قلت أنا لا أقبل هذا الحديث إلا يتابعه واحد آخر بنفس اللفظ، هذا قد لا تجد. حتى في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مع أنه رواه أكثر من 100 راوي من الصحابة رضي الله عليهم، ومع ذلك تجد واحد يقول من كذب علي متعمدا، واحد يقول من تعمد علي كذبا، وواحد يقول لا تكذبوا علي فإن من كذب علي، فيأتي بألفاظ متقاربة. قال: بل لو جاء بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي، وإن وجد، انظر هذا ضابط المتابعة، المتابعة مختصة بماذا؟ بصحابي واحد، طرق كثيرة عن صحابي واحد. وإن وجد متن يروى عن حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد، فالشاهد قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، وكلاهما يفيد الحديث قوة إلى قوته. وهذا من حيث الاصطلاح. أما من حيث التطبيق فقد تجد أن بعض العلماء يتوسعون فيطلقون الشواهد على المتابعات والمتابعات على الشواهد، والمسألة واسعة ليس فيها تحجر، فسواء قلت على المتابعة شاهد أو قلت كذلك عن الشاهد متابعة، المسألة واسعة. لكن الأولى أن يقال فيما كان صحابي واحد متابعة، وفيما كان روي عن عدة من الصحابة شواهد. وقد أنكر العلماء كما تقدم معنا في درس اختصار علوم الحديث على ابن الصلاح، وسيأتي أنه قال الاعتبار والمتابعات والشواهد، فجعل الاعتبار قسيما للمتابعات والشواهد، والصحيح أن تتبع الطرق للوصول إلى المتابعات والشواهد هو الاعتبار. قال: ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، فهذا باللفظ. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: فإن غم عليكم فاكملوا عدة شعبان 30. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. كما قلت لكم المسألة واسعة، المهم تعلمون أن الحديث إذا تعددت طرقه أنه يقوى في الحجية وفي الدلالة، بخلاف الحديث الذي يأتي فرد، مع أنه إذا صح الحديث وجب قبوله والعمل به سواء كان فردا أو عزيزا أو مشهورا أو مستفيضا. لكن نحن من حيث الآن يعني القوة كلما كثرت طرقه كلما ازداد يعني قوة الاحتجاج به. قال: وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل. واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. فهمتم الآن؟ نقول لكم ابن الصلاح بوب هكذا: باب الاعتبار والشواهد والمتابعات. فظن بعضهم أن هذه ثلاثة أقسام: قسم يسمى الاعتبار، وقسم يسمى الشاهد، وقسم يسمى المتابعات. لكن الصحيح هما قسمان: الشواهد والمتابعات. الشواهد والمتابعات ما هي؟ هي الاعتبار، الطرق التي نذهب إلى المكتبة ونفتح هذا الكتاب ثم نكتب هذا السند، ونأخذ الكتاب الآخر ونكتب هذا السند، ثم ننظر من وافق من ومن خالف من، هذا يسمى اعتبار، يعني تعتبر الأحاديث بعضها ببعض. وقول ابن الصلاح: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لها، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما، وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. انتهى من هذا البند، وهو أن الحديث يعني يحتاج إلى تتبع في الأجزاء. عندك الأمهات الست وحدها، الأمهات الست ستة كتب، تجد الألفاظ تختلف من كتاب إلى كتاب، وتجد بعض الأحاديث فيها ضعف وبعض الأحاديث قوية، فهذا الحديث يضم إلى هذا الحديث فتقوى، يقوى الاستدلال بالحديث وتقوى الحجية. وهكذا إذا نظرت في مسند أحمد تجد آلاف الأحاديث، إذا نظرت في معاجم الطبراني، في مسند البزار، في غير ذلك من الكتب. فالشاهد أننا لو اكتفينا بكتاب واحد ربما نرد كثير من الأحاديث غير الصحيحين غير البخاري ومسلم الذي تلقتهم الأمة بالقبول. لو ذهبت إلى الترمذي ستجد حديث من طريق ابن لهيعة، تقول والله ابن لهيعة ضعيف، إذا الحديث ضعيف ما تتبع الطرق. لا، هنا إذا لقيت الحديث عند الترمذي من طريق ابن لهيعة انظر عند ابن ماجة لعل له متابع، أو انظر عند أبي داود أو عند النسائي أو عند أحمد. إذا كان أصحاب الأمهات، إذا كان أصحاب السنن الأربع قد تتابعوا على إخراج الحديث عن ابن لهيعة، أو نظرت في جميع الكتب ما وجدته إلا من طريق ابن لهيعة، قد يكون له شاهد عن صحابي آخر، إما أن يكون الراوي في رتبة ابن لهيعة أو يكون الراوي أرفع من ابن لهيعة، فعند ذلك نقول الحديث صحيح أو حسن بحسبه. مثلا حديث الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة من حديث أنس رضي الله عنه ضعيف من طريق ابن لهيعة، لكن إذا تتبعت الطرق والشواهد تجد أن هناك لفظ يغني عنه، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. قد يكون المعنى متقارب، لكن الاعتماد على اللفظ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى. عندنا حديث ماذا جرهد ذكره البخاري معلقا في كتابه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، هذا حديث بهذا السند ضعيف، حتى قال البخاري في صحيحه حديث جرهد أحوط، يعني من حيث الستر، وحديث أنس أسند، لأن أنس يقول دخلت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خيبر وكان فخذه يقع في فخذي وهو كاشف على فخذه، أو الحديث بمعناه. فحديث أنس يعني أسند، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا جليا واضحا في البخاري ومسلم. حديث جرهد ضعيف السند، لكن المتتبع لهذا الحديث غط فخذك فإن الفخذ عورة يجد أنه قد جاء من طريق محمد بن جحش، جاء من طريق ابن عباس، جاء عن جابر، جاء عن عبد الله بن عمرو، جاء عن مجموعة من الصحابة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عليهم. بمجموع هذه الطرق نقول حديث جرهد يرتقي إلى الحسن لغيره، بل إن بعض طرق المتابعات حسنة، أظنه حديث جابر أو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فعلى القول بأن بعض الطرق حسنة، هذه الضعاف تقوي هذا الحسن، وعلى القول بأنها كلها ضعيفة يقوي بعضها بعضا ويصير حسن لغيره، ونقول بالاحتجاج به. بعد ذلك بقي كيف نجمع بينه وبين حديث أنس، إذا قد أثبتنا الحديث الضعيف الذي كان ظاهره الضعف، صار عندنا حديث، صار حديث محتج به، لابد أن نجمع بينه وبين حديث أنس. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفخذ عورة ثم يكشف عن فخذه؟ وفي حديث عائشة أيضا في الصحيح أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كاشف على فخذه، وهكذا عمر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كاشف على فخذه، فلما دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه غطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه، فيقال بأن الفخذ عورة غير مغلظة، الفخذ عورة غير مغلظة، لكن الأولى أن الإنسان يسترها ما استطاع من باب يعني تغطية حول الحمى. نكتفي اليوم بهذا الدرس، وبارك الله فيكم.